الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنزل القرآن، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين. يستجد اللقاء أيها الصائمون، أيها الطائعون، أيها المصلون، يستجد اللقاء مع القرآن في مجلس آخر من مجالس التدبر في هذه الأيام المباركة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن. تحدثنا بالأمس عن قصة أصحاب الكهف، ثم تحدثنا بعد ذلك عن قصة صاحب الجنتين، ومحطتنا في هذا اليوم هي مع قصة نبي من أنبياء الله، مع رجل ذكر القرآن أنه من عباد الله الصالحين. إنها قصة موسى مع الخضر. دعونا نحاول أن نكرر الربط وأن نضيف شيئا من الربط بين القصص. من الآية الأولى إلى الثامنة في سورة الكهف هي مقدمة، ذكر فيها ما ذكرت من تقرير التوحيد ونبذ الشرك وبيان زوال الدنيا وبيان النعيم لأهل الطاعة والقربى. ثم جاءت القصص، فكل قصة لها موضوع، وكل قصة لها بداية خاصة. جاءت قصة أصحاب الكهف لأنها أمرا غريبا وغير مألوف، فذكرت في البداية مختصرة ثم مطولة. ثم جاءت قصة صاحب الجنتين لأن الهدف منها الإقناع وإثبات الحجة، فضرب المثل في بدايتها. أما هذه القصة فقد بدأت بالحوار وختمت بالحوار. لذلك في عرضك للقرآن، في عرضة التدبر الخاصة فيك، وأنت تقرأ القرآن وتحاول أن تربط الموضوعات والتناسب بين الصور، وتحاول أن تزداد معرفة، اجعل هذه في بالك، أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لأمته ليست على نمط واحد. لا تقول النبي يقرأ القرآن فقط ومن اهتدى يهتدي ومن لا يهتدي فلا يضر. هو يقرأ القرآن، لكن القرآن متنوع. ولذلك فإن من أكثر الأدلة العقلية على بطلان الشرك تجدها في القرآن. ولذلك يأتي الاستفهام، ويأتي استفهام التنكير، ويأتي التعجب، وانظر في القرآن تجد كثيرا. حديثنا عن هذه القصة، قصة موسى مع الخضر، هل المرجع في هذه القصة القرآن فقط؟ لا، ذكرت هذه القصة في الصحيحين، جاءت في صحيح البخاري، وكما تعلم البخاري قد يستشهد في الحديث في أكثر من موضع، وقد يجمل الحديث وقد يذكر استشهادا من بعضه، جاءت عند البخاري في أكثر من موضع. إذا أردت أن تراجع بعد نهاية الدرس فعليك أن تبدأ بصحيح البخاري كتاب العلم، وإذا أردت في صحيح مسلم فتجده في باب فضائل الخضر، لأن هناك معلومات ستمر معنا في هذه الآيات يصعب ذكرها، وهناك بعض البحوث والمنطلقات يصعب الاستشهاد بها ونقاشها. فالمجلس هذا في أصبوحة واحدة، وإلا فحقه أن يكون في أكثر من مجلس، لكن قلت هذا من أجل أن نحيط بالموضوع من كامله، ولكي نكون على إلمام ودراية بمصادر هذه القصة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا فتحت المصحف أو أردت أن تشرع في التلاوة تذكر هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سل نفسك ما هي الهداية التي سأخذها، واعلم أن المكان الذي أنت فيه تحيطه الرحمات، فأنت في مجلس ذكر، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الملائكة تحفك وتغشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة، وإن فعلك هذا عند ربك لمحمودا ومذكورا. يقول رب العزة والجلال في بداية هذه القصة: وإذ قال موسى لفتاه، أي واذكر إذ قال موسى لفتاه. كما قلنا لابد أن تستشعر الحالة التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئون به، يكذبونه، يفخرون عليه بفخر كاذب، يؤذونه، يتعبونه، أمور متكررة. يأتي الصباح فيأتي التجدد في ألوان الأذى القولي والحسي، لكن تنزل الآيات عليه صلى الله عليه وسلم فتكون الثبات، يثبت الله به القلب، تأتي الهداية الحقة ويأتي الزيادة من هذا النور. نزلت الآية على نبيك، أي واذكر وإذ قال موسى لفتاه، واذكر إذ قال موسى لفتاه. هو صاحبك موسى، نعم هو صاحبك من أولي العزم، هو نبي من الأنبياء، هو رسول من الرسل. يا ترى هل سيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم للتكتلات التي عند كفار مكة؟ أبدا، ليس وحده، ليس وحده صلى الله عليه وسلم. في بداية الدعوة المحمدية كان الذين حوله من الصحابة قليل، لكن الذين في قلبه من المعارف قصص الأنبياء والرسل والأمم الماضية الكثير والكثير. وإذ قال موسى، إذن هذا درس من الدروس في الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك فإن موسى ذكر في القرآن كثيرا، أكثر من 100 مرة، بل أكثر من 100 وزيادة في العشرات، وذكرت قصته كثيرا ومتنوعة. فالآن الذي سنأخذه إنما هو جزء من قصته. ولذلك كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: لو أن باحثا جمع أطراف جميع قصة موسى في مع قومه ومع فرعون ومع الخضر هنا ورتبها وبحث فيها لوجد علما كثيرا. وإذ قال موسى لفتاه، إذن القصة توحي بل تخبر صراحة أن موسى بدأ بالحوار مع شاب ليس بالكهل وليس بالشيخ، لفتاه، إذن بينهما نوع صحبة، بينهما انتفاع موسى من هذا الفتى في الخدمة. وهذه عادة أهل الصلاح والإيمان، أن يكون حول النبي من يخدمه ويحرص عليه، يحرص عليه لا خوفا ولكنها محبة. وإلا فالله قال عن نبيه: والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تجد في أسفاره معه من يخدمه. قلب في اسم أنس بن مالك، أسامة بن زيد، زيد بن حارثة، تجد أسماء. موسى هنا قال لفتاه، أين قال هذا القول؟ ما هي تفاصيل القصة؟ ستأتي أرسالا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، اسم هذا الفتى يوشع بن نون، أين المصدر؟ تجده في الصحيحين، فقد ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جعلني أقول لك أنك تجمع أطراف القصة من القرآن ومن الصحيحين. وإذا أخذت شرح البخاري فتح الباري لابن حجر وشرح صحيح مسلم ابن الحجاج المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج للنووي، فستأخذ إشراقة جميلة وستجد نورا وجمالا ومعلومات أكثر. قال هنا: وإذ قال موسى لفتاه، يوشع بن نون، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح لا أزال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. بداية الحوار همة، بداية الحوار قوة، بداية الحوار إثبات، بداية الحوار توحي بأمر فيه نوع من التحدي. موسى النبي الرسول كليم الله، وكلم الله موسى تكليما، يقول لفتاه لا أبرح لا أزال حتى أبلغ أصل مجمع البحرين. إذن هذا مكان. أو أمضي حقبا، أي حتى لو مضت أزمان كثيرة فأنا سأصل لهذا المكان. الفتى الآن يقول في نفسه: لماذا كل هذا؟ لماذا هذا التحدي؟ لماذا هذا الإصرار وهو لا كذب فيه؟ وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. من يخبرنا عن السبب الذي جعل موسى يقول هذا القول: لا أزال سائرا ومتجها حتى أبلغ هذا المكان مجمع البحرين ولو مضت السنوات والسنوات؟ أخبرنا به حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أن موسى قام خطيبا، وفي رواية في ملأ من قومه سأله سائل: هل في أحد أعلم منك؟ يسأل السائل موسى: هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فموسى على المعطيات التي لديه أنه نبي الله وأنه رسول الله قال: لا. فأخبر الله موسى أن قوله ليس بصحيح، بل فيه عبد لي، والروايات متعددة. أتمنى بعد اللقاء أخي يعني في الجوال تحفظ الروايات التي جاءت وما في صحيح مسلم، وستجد فوائد عظيمة يصعب علي أن أذكرها أو أستذكرها بالأصح، فهي كثيرة، قد أذكر لك شيئا وأنسى أشياء. من إحدى الأجوبة التي قالها موسى لربه: كيف السبيل إليه؟ من لي به؟ فأخبره الله عز وجل أنه عند مجمع البحرين. من هنا بدأت الفكرة لينطلق إلى هذا الرجل، ونستفيد فائدة: حرص موسى على التعلم. لم يقل أنا نبي أنا رسول وعلمت الآن أن هذا الرجل أعلم مني وانتهى، لا، دفعته همته إلى أن يطلب العلم عند ذلك الرجل ويأخذ منه ويستشرف ما عنده. هذا يجعلنا نقول أن هذه القصة تدور حول العلم. إذن سجل عندك أن الموضوع العام لهذه القصة أخذ العلم والاستفادة من طرق العلم، استفادة الفاضل من المفضول في العلم تفيدنا الهمة في أخذ العلم. دعنا قبل أن ننتقل للآية الثانية نأخذ بعض الفوائد المتعلقة بالآية الأولى: وإذ قال موسى لفتاه. تواضع موسى عليه الصلاة والسلام أنه يخبر فتاه من هو أصغر منه سنا ومن ناحية العلم ومن ناحية الفضل، فعنده فضل النبوة، إذ أن هذا الفتى صار نبيا بعد سنوات، لكن لما أن كان فتى لم يأتي الإخبار بأنه نبي، مع ذلك موسى يناقشه ويتكلم معه. نستفيد فائدة أن الأمن إذا وجد وجد العلم، وإذا قل الأمن قل العلم. قد تجد معلومات عندك تريد أن تذهب إلى شيخ من الشيوخ، لكن إذا كان الأمن غير موجود فإنك لا تستطيع الوصول إلى العلم. كيف عرفنا هذه؟ أن موسى جزم: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لو كان فيه قتال وفيه حروب في الطريق لما ذهب، ولذلك ما بعث الله نبيا في قوم إلا وهؤلاء القوم في نوع من الأمن، ليس في حروب مع من هم حولهم، ليس هم في قتال، الذهن ليس مشغولا في الجملة، قد يكون فيه بعض الإشكالات البسيطة لكن في الأمر العام لا. قال رب العزة والجلال ليخبرنا عن حال مكة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات، هذا المكان فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي آمنا شرعيا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أي آمنا شرعيا، يسر الله الأوامر الشرعية التي تجعل القلوب تعظمه وتنأى عن القتال فيه، ومن دخله كان آمنا. قال بعدها ولله على الناس حج البيت. أرأيت هذا؟ بعد أن بين الأمن أمر بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. فتأمل هذا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يستفاد منها فضيلة هذا الفتى، فإن موسى نبي الرسول وحوله قومه، ومع ذلك اختصاصه مع موسى وارتياح موسى له فيه الدلالة على أن هذا الفتى يتميز جيدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما، الآن أخبرتنا الآية أن الفتى ذهب مع موسى، فلما بلغ مجمع بينهما أي لما وصل إلى مجمع البحرين نسي حوتهما. ما هي قصة هذا الحوت؟ وهل هو الحوت الضخم الكبير؟ بكل تأكيد أن العادة أن الحوت الكبير يصعب حمله، إنما المراد به السمك. ما هي قصة السمك؟ أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله عز وجل جعل هناك علامة لهذا العبد الصالح الذي يتجه إليه موسى ليرى عنده علما ليس عند موسى، أن موسى يحمل معه الحوت، حمله في مكتل، فإذا صدر أمر غريب لهذا الحوت فتيك العلامة لهذا الرجل. قال هنا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، نسي العلامة التي إذا حصلت يعرف الحوت، لأن الحوت صدرت منه هذه العلامة ولكن لم يقدر الله أن يكون مباشرة معرفة ذلك منهما للنسيان. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، الذي نسى هو الفتى وستخبرنا الآيات، لكن نسي أتت لهما جميعا لأن شأنهما واحد. فاتخذ سبيله أي هذا الحوت في البحر سربا. إذن هذا مشهد جديد في القصة، أن هذا الحوت الذي هو العلامة إذا انتقل من الحال التي هو فيها لا حياة فيه جامد إلى أن يتحرك ويدخل في البحر، فهذه علامة وجود الرجل الصالح. فاتخذ سبيله أي طريقه في البحر سربا، أي لما دخل هذا الحوت هذه السمكة لما دخل في البحر وشق البحر لم يتلاءم البحر في الطريق الذي شقه، أصبح جامدا. وهذه من آيات الله. إذن لابد أن نسجل أنا وإياك هذه الفائدة قبل أن ننساها، وهي قدرة الله عز وجل، فالخلق خلقه. قلنا بالأمس أيها الإخوة قولا منسوبا لسفيان بن عيينة معناه أن الآية القرآنية خزائن، القرآن خزائن والآيات خزائن، فإذا دخلت في خزانة فلا تخرج إلا وقد أخذت الكنوز وكل ما فيها. كل آية من القرآن فيها من الدرر ومن العظات، فهو كلام الله عز وجل. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيلهما في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز أي تجاوز المكان الذي فيه الذي حصل فيه هذا الأمر الغريب للحوت، إذن هما انطلقا، وصل هذا المكان ولم يري الرجل ونسي العلامة ونسي حال العلامة فتجاوز في الطريق، إذن مسيرهما تجاوز إلى الهدف. فلما جاوز قال لفتاه، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، أعطنا أكلنا، لقد لقينا أنا وأنت من سفرنا هذا الذي نحن فيه نصب تعبا ومشقة. هنا استذكر الفتى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أي قبل فترة الله أعلم بمرادها، وإذا قرأت في الأحاديث تجد إشارة إلى المدة، هي ليست طويلة لا تتجاوز يوما وليلة غالبا، لكنها مدة، منهم من قال بعض اليوم، منهم من قال يوما وليلة، قالوا أنهما نام عند الصخرة ثم استيقظ والغداء في الصباح. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أرأيت إذ اتجهنا إلى الصخرة وأوينا من التعب وما نحن فيه، فإني نسيت الحوت، أي نسيت أمر الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان. انظر إلى الأدب. قال أنا لست متعمد ألا أخبرك بهذا الأمر العظيم الذي حصل، لكن أنسانيه الشيطان أن أذكره، أي أن أذكر ما حصل له. واتخذ، يخبر عن حاله، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغى، بعضهم قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، أن الفتى استغرب وكأنه لم يعلم عن التفاصيل الدقيقة التي أخبر بها موسى من أن هذا الحوت يدخل في البحر، والله أعلم. واتخذ سبيله، أي هذا الحوت، في البحر عجبا. قال ذلك، أي موسى، ما كنا نبغي فارتدا. يستفاد منها أن موسى عليه الصلاة والسلام يحترم صاحبه، فهذا الفتى خادم له ويصحبه وأصغر منه سن، وموسى نبي رسول وعنده هدف يريد الوصول إليه، الذهن متجه لهذا الهدف، هو ترك قومه، ترك أهله وذهب لهذا الهدف، لما أن فاتت الفرصة لمعرفة هذا السبب لم يعنف الفتى، لم يرسل عليه سيلا من العتاب، لم يرسل عليه سيلا من الألفاظ ومن الأقوال، لا، قال ذلك ما كنا نبغى، هذا الذي نحن نريد. أنس بن مالك صحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تعاب، وما وجد منه فعلا يؤذي، وقد كان يرسله، وأحيانا قد ينشغل مع الصبية لأنه صغير. فتأمل ذلك أيها العبد المبارك، كن قدوة في فعلك، الخدم الذين عندك في البيت أو إذا كان في العمل عندك من هم تحت إدارتك، الصغار الذين حولك في البيت، كن مثالا في الأخلاق الإيجابية لتسعد أنت ولتطمئن أنت، وخاصة البيت، الأبناء والبنات والزوجة، ليكن العفو هو سيد الموقف مع التربية والتعليم، لأنك إذا أحرقت نفسك وفتحت محكمة أمام كل كلمة تأتيك ستعيش وكأنك في المستشفيات في هم وغم وتعب ونصب. إذا قلبنا صفحات المصحف ونظرنا في كلمة العفو نجد أنها وردت في القرآن في 36 آية، في 36 آية. العفو والصفح ورد في 8 آيات. العفو بمعنى الترك، أخطأت أنا بحقك فتركتني أنت، هذا عفو، لكن قد يبقى شيء في قلبك، صفحت، أزلت ما في قلبك أو من التأنيب، هذا عفو وصفح. تكرر عفوك وصفحك وسترت علي، هذه مغفرة. لم يجتمع في القرآن كله ذكر العفو والصفح والمغفرة إلا في أمر الزوجة والأولاد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. تأمل، يقول الله عز وجل هنا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، لاحظ قال هنا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سبب نزول هذه الآية في أمر إيماني وهو مسألة الهجرة والإيمان في قصة ستجدها إذا رجعت لأسباب النزول، مع أنهم كانوا سبب في تأخرهم عن مقاصد شرعية وعن أمور لا تتكرر، ومع ذلك قال الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. وإن تعفوا وتصفحوا، وإن تعفوا وتصفحوا عن الزوجة وعن الأولاد، تعفوا عن خطئهم وتصفحوا تزيل ما في القلب، ما هي النتيجة بعد الستر والمغفرة؟ جاءت البشارة حينما قال الله عز وجل فإن الله غفور، فإن الله غفور رحيم. إذن تأمل في هذا وربطنا هذا مع قول الله عز وجل قال ذلك ما كنا نبغ ولم يعنف الفتى. نرجع للآيات. قال رب العزة والجلال قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله طريقه في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما، أي رجع على آثارهما أي على الأثر الذي حصل من أثر أقدامهما أو الأثر الذي جاء على الأرض حال مجيئهما، رجع إليه يقصانه كما جاء في بعض الروايات يقصانه قصصا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا مباشرة في المكان الذي انطلق فيه الحوت في البحر فوجدا عبدا من عبادنا موسى نبي عبد لله. الفتى آمن بالله، الرجل الصالح هذا آمن بالله. يوسف عليه الصلاة والسلام يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين، أنا وأنت لابد من الثبات على الإسلام وأن نسأل الله الثبات على الإسلام حتى نلقاه. فلا تمر عليك هذه الآيات سريعة، لا تمر عليك هذه الآيات عابرة، أن الله يخبر شهادة في القرآن أن هذا الرجل عبد لله، أن هذا نبي، أن هذا رسول، أن هذا في الجنة. انظر لنفسك، انظر لحالك، أعمالي إلى أين تتجه؟ اسأل الله الثبات، تزود من الخير، نبي من الأنبياء يسأل الله أن يموت على الإسلام توفني مسلما والحقني بالصالحين. فلا تغفل عن هذا الجانب، لا تغفل عن هذا الجانب، وأكثر من الاستغفار. ولذلك فإن من الكلمات الجميلة التي نقلت عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من الحكم في كثرة الاستغفار، في كثرة الاستغفار أن الإنسان قد يقع في معاصي قلبية لا يشعر بها كالعجب مثلا، كميل القلب مثلا. فأكثر من الاستغفار واسأل الله الثبات، فإن الله إذا ثبتك ثبتك، وإذا فعلت موجبا يستوجب عدم الثبات فلن تجد أحدا يهديك. فانتبه لهذا الأمر واجعله نصب عينك في كل حالك. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. لم نخبر في هذه الآيات أهو نبي أم لا. هناك من استدل بأدلة يستنبطها من الآيات أنه نبي، ومنهم من استنبط بأدلة على أنه ليس بنبي، لكن في الجملة هذا الرجل أعطاه الله علما ليس في هذه الجزئية، ليس عند موسى. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، بدأ ذكر الرحمة وقد ذكر العلم. ولذلك في هذه القصة تدور كلمة الرحمة وكلمة العلم، والعلم يحتاج إلى الرحمة، والرحمة تجعل الطالب يقبل على العلم. هل نستذكر جميعا أنا وإياك الآن آية في القرآن ذكر فيها العلم وذكرت فيها الرحمة؟ هي في بداية السورة من سور المفصل، أي من قاف حتى الناس. يعني أريد أيها الإخوة لو أحد يكتبها الآن، نريد أن يكون بيننا كما قيل يعني رسائل لعلنا أن نتشارك في الأجر وفي التدبر. أريد آيتين هي بداية سورة ذكر فيها العلم وذكرت فيها الرحمة وفيها فائدة بديعة إذا تأملناها. فهل أحد أيها الإخوة جاءت في باله هذه الآية؟ ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت أحسنت أبا محمد. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن. ما الذي بعدها؟ خلق الإنسان. دعونا نأخذ شيء من الفائدة ثم نرجع. الرحمن اسم من أسماء الله على وزن فعلان، رحمة واسعة. يقول ما شاء الله أم محمد يا شيخ، أسأل الله أن يسعد الجميع، أنا الكاميرا بعيدة عني. إذن الرحمن علم القرآن، علم القرآن، كأنها تشير إلى أن التعليم يأتي مع الرحمة. جاءت الرحمة جاء التعليم. لكن انظر في الآية الثالثة، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أيهم الذي يقدم، خلق الإنسان أم تعليمه؟ الخلق ثم التعليم. لكن هنا قدم العلم، الرحمن علم القرآن على الخلق، لأن العلم هو الأساس وهو الأصل. فكأنه لفضله ولكرامته وعلو أمره لا يساوي الخلق معه شيئا، مع أنه لا يأتي إلا إذا جاء الخلق. فتنبه لهذا. نرجع للآيات. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تفيدنا رحمة من عندنا أن رحمة الله واسعة يأخذ منها هذا العبد الصالح وغيره. وعلمناه من لدنا علما، أنه شرف بعلم، وأن الله عز وجل أعطاه علما فضلا من الله عز وجل. وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، حصل حوار بسيط إذا قرأت في الأحاديث تجده، لا أريد أن أذكره الآن ليكون واجبا بعد الانتهاء من اللقاء، تقرأ الحديث فتجد بعض الزيادات، بعض الكلمات الجميلة التي تزيدك معرفة فيها. قال له موسى، الله أكبر، قلت لك نبي رسول من أولي العزم من الرسل، لم يتكبر بل سار إلى العلم مباشرة، ابتدى. قال له موسى، هل أتبعك؟ انظر إلى أسلوب الأدب، هل أتبعك؟ يعني هل تسمح لي أن أتبعك؟ هل أتبعك؟ ولاحظ توجيه الخطاب له بأدب، أتبعك، الأمر لك. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أنا أريد أن أتبعك لا للغو في الكلام، أريد أن أتبعك لأمر أريده، وهو أن تعلمني. أنا أريد اختصاص في هذا العلم، أريدك أن تخصني بعلم. وذاك كلمة تعلمني أدب، وهو نبي رسول، تعلمني مما علمت، فيه نوع مدح له، أنت عندك علم. مما علمت رشدا، إذن أنا أريد علم، أنا أريد علم ينفعني علما نافعا. وأحد الإخوة ذكر فائدة جميلة، الاستئذان في العلم. نعم أنا أستأذنك، أريد أن أخذ منك علما، فربما أن وقتك لا يناسب، ربما أن الوضع الذي أنت فيه الآن لا يناسب، أنا أستأذنك. قال له موسى، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أريد علما ينفعني. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ألا تراه فاجئة؟ ألا تراه أمرا صعبا؟ يترك قومه، يترك مهمة الدعوة، يعني انتقل من تعليم وتوجيه ودعوة إلى أخذ علم ويقطع المسافات ويحصل فيه كثير من الأشياء، فيأتي الجواب الأول إن قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا تحدي آخر، هذا تحدي كبير. أنا المعلم يقول أنت لن تستطيع، إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فيه فائدة هنا أن المعلم علل السبب، لم يقل أنت لا تستطيع، قال إنك لن تستطيع معي صبرا وسكت، لا، علله. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ هذه أمور أنت لم تحط بها خبرا من قبل، فكيف تصبر؟ قال المتعلم النبي الرسول الذي جاء متعلما وطالبا للعلم بأدب وبثقة بالله عز وجل ورجاء ما عند الله عز وجل، قال ستجدني إن شاء الله صابرا. لم يفتح معه ملفات النبوة عنده، أنا حصل لي كذا وكذا. إذا قلنا، وهو الراجح أن هذا الموضوع جاء في سنوات متقدمة، في سنوات متأخرة من بعثة موسى، ليست في بدايته مع فرعون، لم يقل أنا حصل لي كذا وأنا معي العصا وأنا كذا وكذا، لا، قال ستجدني إن شاء الله، فقه كبير، صابرا، أنا سأتحلى بالصبر. هذه نستفيد منها فائدة، أن العلم يحتاج إلى الصبر، صبر من المعلم وصبر من المتعلم. لن تنال العلم إلا بالصبر، لن تنال العلم إلا بالصبر. تنام الليل والنهار تضيعه مع فلان وفلان لن تحصل علما. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ لا يعطيك شيئا. العلم يحتاج إلى التعب، يحتاج إلى المراجعة، يحتاج إلى الحفظ، يحتاج إلى التخطيط، تخطط ماذا أقرأ، ماذا أكتب، ماذا أفعل. إذا أردت موضوعا تقتله توسعا وبحثا واطلاعا، وأنت في عبادة، مثلا سورة الفاتحة أنت تقرأها في الصلاة، إذا أنت محتاج إلى علمها، لا تمر مثلا سنة سنتين ثلاث وأنت تقرأ الفاتحة وأنت لم تستشعر معناها، لا، اجتهد. تريد مثلا إذا كنت معلما تشرح للناس مثلا آية الكرسي، لا تقرأ تفسير تفسيرين، لا، تعمق. تريد مثلا أن تقرأ حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة المسجد إذا كنت إمام، لا تقرأ عليه مباشرة بعد الصلاة، ربما حتى ألفاظ الحديث لا تضبط، لا، تعمق أكثر. أسماء الله عز وجل من أحصاها علمها وأدرك معناها دخل الجنة، لا تكون الأسماء ما تستطيع أن تعدها ولا تعرف معناها، لا، لابد أن تتعمق، لابد أن نفقه العلم الذي نأخذه ونصبر فيه ونتعب فيه ونضحي فيه. هذه نقاط اجعلها في بالك أيها المتعلم، وراجع العلم دوما. قال صابرا، حالي أنني صابر ولا أعصي لك أمرا. أنت قلت لي أنني لن أستطيع وأن الأمر أنا لا أدرك خبره، أنا صابر، صابر كافية، لكن قال صابرا ولا أعصي لك أنت، ولا أعصي لك أمرا، لم يقل ولا أعصي أمرا، لا، أنا أخصك أنت، أنا متعلم عندك أنت، ولا أعصي لك أمرا عاما في كل شيء. قال فإن اتبعتني، يقول فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني، أنت الآن بالخيار، هذا هو الشرط الذي بيننا، ولذلك هذه فائدة تستفاد الاشتراطات في العلم. قال فإن اتبعتني، أنت الآن في الخيار، إن اتبعتني فلا تسألني، هذا أول شرط، عن شيء، لا تسألني عن أي شيء، أمر عام، لا تسألني، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. أي حتى أحدث لك منه خبرا وعلما. فانطلق. الآن صارت بينهما صحبة رحلة، فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة، كان يمشيان على ساحل البحر، وهذا جاء في الحديث، فأتت سفينة على طرف البحر، عرفوا الخضر لأن هذا العبد الصالح اسمه الخضر، أخذناه من الأحاديث. ولماذا سمي بالخضر؟ هذا واجب ابحث عنه بعد نهاية اللقاء، سبب تسميته بالخضر، وستجد الجواب ولله الحمد. فانطلق حتى إذا قال إذا ركب في السفينة، أي لما ركب في السفينة، طبعا جاء في الحديث أنهم عرفوا الخضر وأركبوه هو وصاحبه لما طلبوا أن يحملاهم معهم بلا نول. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، ترى تعمدت أيها الإخوة لا أذكر معنى نول، لأن نريد أن نأخذ عبادة البحث بعد اللقاء ما معنى نول، وستجد معلومات جميلة. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، أمر غريب، أركبوك. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، السفينة الألواح الخشبية التي تجمع بحرفة وبابتكار وبإبداع فتمشي على البحر، الماء أسفلها ولا يغرق راكبها، وهي من آيات الله عز وجل، وله الجوار وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. قال رب العزة والجلال: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. إذن أحدث عيبا فيها، أمرا غريبا، موسى استغرب الأمر، أمرا غير مألوف. خرقها، قال أي موسى مستفهما مستغربا مستنكرا: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، أي أمرا عظيما. يستغرب، هذا الأمر عظيم، ولذلك إمرا أي أمرا عظيما. ولذلك قال أبو سفيان في شأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمر أي عظم أمر ابن أبي كبشة لما أخبر أن ملك بني الأصفر أنه يذكره. تأمل ماذا قال، قال: أخرقتها مستفهما مستغربا مستنكرا لتغرق أهلها. دعونا ننيخ المطايا قليلا، قال لتغرق أهلها. انظر لرحمة النبي، موسى لم يقل لتغرقنا، لم تكن الأنانية عنده لتغرقني، فأنا أتيت من بعيد ومسافر وتركت أهلي، تفعل هذا فعل لتغرقني؟ لا، هذه لغة لا يعرفها الأنبياء. لتغرقنا أنا وأنت، لا، لغة لا يعرفها الأنبياء. الأنبياء نظرتهم شاملة للأمة، لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، أكدت هذه الكلمة لقد جئت شيئا إمرا بثلاثة مؤكدات: بالقسم المقدر، والله لقد، والله اللام تأكيد، قد تأكيد. أكد الإمر هنا مجيئه بالإمر بثلاثة مؤكدات: لقد جئت شيئا إمرا. مباشرة أجاب هذا الرجل الصالح: ألم، قال ألم أقل، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. الآن الشرط، الشرط. قال موسى: لا تؤاخذني، لاحظ تراه مبالغة، يعني كلمة تؤاخذني لها دلالة بلاغية ونوع من المبالغة. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. هذا عذري، ترى نسيت، فيه أدب، لم يفتح معه ملف الغرابة الذي فعل الذي حصل، أنت تقتل أهلها، أنت فعلت أمرا غريبا، لا لا لا، لا تؤاخذني لقد نسيت. لا، قال لا تؤاخذني بما نسيت، أي بالفعل الذي أنا نسيت هذا الشرط. ولا ترهقني، أي لا تحمل علي ولا تثقل علي من أمري، أي من حالي عسرا. فانطلق. يستفاد منها فائدة أن هذا المعلم قبل العذر وهذه من الفوائد في التعليم. إذا أخطأ الطالب سواء عندك في المسجد في درس العلم أو في المدارس أو في الجامعات أو حتى وأنت في الواتس تتراسل تخبر أحدا تعطيه معلومة كذا وكان هذا الذي تخبره أخطأ يقبل عذره. فانطلق، إذا بدأت القصة الثانية، فانطلق حتى إذا لقي غلاما يلعب مع الصبيان، هذه جاءت في الحديث، فقتله، الفاء مباشرة، فقتله. موسى استغرب، هذا قتل؟ بل حتى صورة القتل كما جاءت في الحديث أنه اقتلعه من رأسه يلعب مع الصبيان في براءة. قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله مباشرة، لم يتكلم معه، لم يقل له شيئا. قال لا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ طبعا هذا أحد الإخوة يقول كأننا تجاوزناها. قال ألم أقل إنك، نعم أحسنت، هذه فيها فائدة. قال ألم أقل، ألم أخبرك بالماضي، إنك، إن نوع تأكيد، كلمة تأكيد، إنك، والكلام موجه إليك أنت بالكاف، إنك لن، هذه لن فيها نوع تأكيد، تستطيع فعل مضارع، فعل متجدد الحدوث، معي صبرا، ألم أؤكد لك، والآن أعيدها بأسلوب تأكيد، معي أنا صبرا. نستفيد فائدة من كلمة معي. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أن فيه أدب من هذا الرجل الصالح مع موسى. أنا أقول أنك لن تستطيع معي أنا، لكن قد مع الآخرين أنك تصبر وأنا لا أسقط عليك عدم الصبر في جميع حياتك. هذه نستفيد منها فائدة، وهو أننا لا نعمم في أحكامنا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا، بدأت القصة الثانية، حتى إذا لقي غلاما مباشرة فقتله. قال أقتلت؟ مستفهما كذلك، نفسا زكية، وفي قراءة زاكية، هو صغير لم يجري عليه قلم التكليف، الحسنات تكتب له والسيئات ليست عليه، بغير نفس، زكية بغير نفس أي بغير حق. لقد، أكدها كذلك بمؤكدات ثلاثة، لقد جئت شيئا نكرا، لم يقل إمرا، نكرا، أمرا عظيما، أعظم وأعظم يستنكر. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، أعادها. قال إن سألتك عن شيء، لاحظوا أيها الإخوة لفقه موسى عليه السلام، لما أن قال له إنك، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ترى هذه مليئة مؤكدات أيها الإخوة، هذه الكلمة مع تكرارها. قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لم يأتي بعذر النسيان، لا، أتى باشتراط، كأنه يقول الموضوع خلاص أنا لن أكرر، وهذا شرط بيني وبينك. هذا فيه أدب في عدم تكرار العذر إذا وقع الخطأ. قال إن سألتك أنت عن شيء، عن أي شيء بعدها، أي بعد هذا الأمر، فلا تصاحبني، فلا تصاحبني. يقول الأمر لك، أنت تصاحبني، هذا الأمر عندك، أو لا تصاحبني، فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني أنت قبلت عذري في الأولى واشترطت علي كذلك. فانطلق، يستفاد منها فقه هذا الرجل الخضر أنه لم يعيد الموضوع مرة أخرى، وهذا درس أيها الإخوة من دروس الحياة لنا، وهو أننا لا نفتح ملفات لبعض بنيات الطريق التي تحصل. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، أهل قرية، استطعما أهلها، استطعما أي طلبوا الضيافة، هذا فيه دليل أنه ليس معهم طعام، استطعما أهلها، لأن إكرام الضيف واجب، وهذه ليست من المسألة المذمومة. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. تفيدنا أيها الإخوة أن هذا نبي رسول موسى عليه السلام ومعه هذا العبد الصالح، ومع ذلك لا يجدون ما يأكلونه. هذا يفيدك أن الله عز وجل خلقنا في الدنيا لنعمل صالحا لا للتنعم. التنعم هناك في الجنة، رؤية الله عز وجل أعظم نعيم. التنعم هناك في الجنة، وسيأتي لنا لقاء في ذكر بعض آيات الجنة بإذن الله. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. أهل قرية استطعما أهلها من لؤمهم لما رفضوا أن يطعموهم أهلها، لم تأتي استطعموهم، لها دلالة بلاغية في شدة اللؤم عليهم. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، لأن فيه نوع غرابة، أهل قرية تشعر بقلتهم، والعدد إذا كان قليلا في أي مكان تظهر فيه عادات الكرم، وتظهر فيه عادات الترابط الأكثر والتكاتف، بخلاف كثرة السكان. فإذا كثر السكان أصبح الغريب لا يعرف، لأنه يظن أنه من نفس المكان. استطعما أهلها فأبوا، كلمة أبوا شدة امتناع، فأبوا أن يضيفوهما، ولم يقل يطعموهما، أن يضيفوهما من الإطعام وغيره، لهما حق أن يضيفوهما. إذا قلنا أن يضيفوهما معناها الإطعام وغيره. فوجد فيها، أي مع هذه الحال المشينة أن أهل القرية لم يطعموهم، قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، جدار يكاد أن يسقط فقام يصلحه. أمر غريب، لم يكرموكهم، لم يقوموا بحقك، ومع ذلك قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي فأصلحه. هنا موسى لم ينكر عليه بناء الجدار، لأن بناء الجدار في الأصل ليس خطأ، ليس كقتل النفس، ليس كخرق السفينة، لأنه في عنده أن السفينة لما خرقها اقتلع الألواح فكادت أن تغرق. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لو شئت لأخذت أجر، فنحن بحاجة إليه وهم لم يكرموك. قال الرجل هذا فراق بيني وبينك، انتهى الأمر، خلاص انتهى الأمر، هذا فراق بيني وبينك. أنا أرى في هذه الآية والعلم عند الله أدب من هذا الرجل الخضر، أنه لم يعنف موسى بألفاظ توحي إلى شيء من التنقص، ولذلك الأدب كان سائرا من بداية القصة إلى نهايتها في هذا الحوار، موسى مع الفتى، موسى مع الرجل، الرجل مع موسى، فيه نوع شيء من الرد الذي هو بناية على الاشتراط، والاشتراط القوي والاشتراط الحازم ومتابعة هذا الاشتراط، وإذا لم يأتي هذا الاشتراط بكامله فإن الأمر ينتهي، لكن كله يدور في الأدب. لم تأتي ألفاظ توحي إلى تنقص المرة الأولى والمرة الثانية والثالثة، فتأتي كلمات قد تأتي عندنا في من يعني نتعايش معه، مثلا معلم أمام طالب سأله فأخطأ، ثم الطالب تكلم عليه وتكلم عليه، أنت يا فلان يا كذا كذا، ألفاظ لا يليق أن تقال، هذه ليست موجودة. قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص انتهى الأمر. قال هذا فراق بيني وبينك، هنا زاد معلومة، ليس من الاشتراط الأول أنك تخبر يا موسى بما يحصل، لا أبدا. لو نظرنا في الآيات في أولها حينما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. لم يأتي خبر أنه يخبره، لكن هو أضاف له معلومة، وهو أنه لم يجعله حائرا بل أخبره بالأجوبة. وهذا فيه أن المعلم إذا رأى من الطالب حاجة إلى أن يفك الغاز معلومات عنده وأشياء لا يعرفها أن يبادر بإخباره. قال هذا فراق بيني وبينك، أي في هذا الأمر سأنبئك، كلمة سأنبئك تدل على أن الأمر مهم، النبأ. سأنبئك بتأويل التأويل والتفسير المعنى يختلف. التفسير التوضيح، التأويل هنا أفصح لك عن أشياء غامضة عندك ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، طبعا دعونا نرجع لكلمة، طبعا أنا أتمنى أنك ترجع بعد نهاية اللقاء لمعاني بلاغية جميلة في ما لم تستطع، ما لم، ما ولم وتستطع، لها معاني جميلة، الوقت لا يستوعب أن نذكرها كلها. ما لم تستطع عليه صبرا، يعني قال أنت لم تصبر فقط. أرأيت الأدب؟ لا توبيخ ولا شيء. ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، بدأ الآن يفرع. أما السفينة سبب خرقها فكانت لمساكين يعملون في البحر، إذا ملاكها مساكين. وهنا عرفنا أن المسكين يختلف عن الفقير، فالمسكين قد، المسكين قد يعمل ويجد وسيلة عمل، لكن القوت والمال الذي يأتيه لا يكفي. فكانت لمساكين يعملون في البحر، إذن جواز العمل في البحر ما لم تكن الخطورة أشد وأشد، لأن البحر يختلف، منه ما خطورته مستمرة، منه ما خطورته مؤقتة، الإنسان بنفسه يختلف، بعضهم في البحر يعرف أسراره ويعرف شيئا من الأمواج وشيئا من الرياح، وبعضهم لا يعلم. يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، لاحظ قال فأردت ولم ينسبها إلى الله عز وجل مباشرة باللفظ، مع أن كل شيء بقدر الله تأدبا، لأن هذا نوع معيبة ونوع إيذاء لهذه السفينة أنه خرقها، فأردت أن أعيبها. وأنت استغربت الأمر، لكن العلة وكان وراءهم على الراجح أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي أن هذا الملك يأخذ السفن التي تمر إلا المعيبة، وهذا يلاحظ فيه سطوة هذا الملك ودناءته أنه يسطو حتى على أموال المساكين. وأما الغلام، بعد أن ذكر الملك الذي مع السفينة والمساكين قال وأما الغلام، لاحظ موسى متأدب لم يسأل أكثر، وأما الغلام، ولاحظ أن الأجوبة دقيقة والتفريعات من هذا الرجل دقيقة، فكل كلمة تحمل معنى، وهذا نستفيد منه في الخطاب أن تكون كلماتنا محررة. وأما الغلام الذي قتل فكان أبواه مؤمنين فخشينا، فخشينا السياق يدل على أنها من الخشية، من هنا من العبد الصالح، لكن جاءت بأسلوب الجمع كما ذكر ابن عثيمين عليه رحمة الله للتعظيم، للتفخيم، للتعظيم، لتعظيم الأمر. فخشينا، ما معنى خشينا؟ علمنا فخفنا، لأن الخشية علم مع خوف. علمنا بما أعلمنا الله أن مآله ليس حسنا وأنه يؤذي والديه، فخشينا أن فخفنا بعد أن علمنا أن يرهقهما، يؤذيهما ويزعجهما ويقسو عليهما ويحملهما طغيانا وكفرا، أن يصل بأبويه إلى أن يصل إلى الكفر بما يقدره قدر الله عز وجل الكوني من أشياء يعملانه معه، يعملانها معه وهو يعملها معهم، فيحصل الطغيان والكفر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، الجدار الذي رأيتني أسقطته كان لغلامين يتيمين، وجيء بلفظ يتيمين لأنه لا يوجد، لأنه قد لا يوجد من يدافع عن حقهما، لأن أهل القرية ظهرت علامة أنهم أصحاب لؤم وأصحاب طمع، أنهم لم يضيفوا هذين الرجلين، فلربما سطيا على مال اليتيمين هذا. فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، أي تحت هذا الجدار كنز لهذين اليتيمين. إذن هذا الجدار ليس جدارا عاديا، هذا علامة على أمر عظيم. وكان أبوهما صالحا، وكان أبو هذين الغلامين صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. نختم في هذه الآية حينما قال فأراد ربك، حينما قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. صلاح الأب نفع اليتيمين في حفظ مالهما، فكيف بصلاح الأب في حفظ دين الأبناء والبنات؟ تأمل هذا. إذا كان وكان أبوهما صالحا، سواء كان الأب القريب أو الجد أو الأبعد، بقدر الله لما أن كان صالحا بحفظ الله حفظ الله الأبناء بسبب الصلاح، سببا قدره الله عز وجل. فإذا كان هذا الإيمان وهذا الصلاح كان سببا في حفظ أمر من أمور الدنيا وهو الكنز، فكيف بحفظ الدين والتمسك على الدين؟ وكأني بي وإياك سنرجع إلى قول الله عز وجل في آية تقارب هذا. تأمل ماذا قال الله عز وجل عن الأبوين، أنهما مؤمنين لكن خشي أن هذا الغلام يرهقهما طغيانا وكفرا، فلربما بصلاحهما ومن منة الله عليهما من ثمرة صلاحهما أن صرف الابن عنهما لكي لا يكبر فيكون سببا في الطغيان والكفر، لعل هذه أن تكون فائدة مستنبطة ومستوحاة من فكرة الأولى وكان أبوهما صالحا. والله أعلم. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل، أي ما فعلته أنا من هذا الأمر ليس مني، هو من الله عز وجل، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إنها قصة ملئت بالكثير من الفوائد، فوائد متنوعة، فوائد كثيرة جدا. حينما نرجع لكلمة إمرا ونكرا، لماذا جاءت نكرا أعظم في الثانية ولم تأتي في الأولى؟ لأن خرق السفينة قد لا يكون نهايته الغرق، لكن القتل تحقق فكان نكرا. فوائد متعددة للمعلم وللمتعلم، لا أريد الإطالة في الوقت أيها الإخوة، لكن عزاؤنا أن فيما مضى إفادة للسامع وللمتكلم بإذن الله، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن وممن يحيون على القرآن ويستفيدون من القرآن، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عنا. وإلى لقاء في الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.